أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة تتعلق بخيار العين، وهي أن الإنسان إذا باع عيناً معيبة هل يجب عليه أن يخبر، يعني البائع هل يجب عليه أن يخبر المشتري بالعيب، يجب أو لا يجب؟ ذكرنا الأقوال في المسألة وانتهينا إلى أن الأقوال خمسة. القول الأول، يجب على البائع أن يخبر المشتري بالعيوب الموجودة في المبيع، سواء كانت هذه العيوب ظاهرة واضحة أو كانت هذه العيوب مخفية. القول الثاني قال، يجب على البائع إخبار المشتري بالعيوب أو يتبرأ منها، سواء مخير، إما أن يبيعك كتاب ويخبرك بأن الكتاب معيب عليكم السلام، وإذا أراد أن لا يخبرك بأن الكتاب معيب يبيعك الكتاب ويتبرأ منين؟ ويتبرأ من العيوب. القول الثالث قال، من باع عينا معيبة استحب له، ماذا؟ استحب له أن يخبر المشتري بأن هذه العين معيبة. القول الرابع قال، يجب أن يعلم البائع المشتري بالعيوب الخفية، يجب على البائع أن يخبر المشتري بالعيوب الخفية سواء تبرأ أو لم يتبرأ. يقول حتى لو تبرأ، حتى لو قال بعتك هذا الكتاب وإني بريء من العيوب. القول الرابع يقول، فإن تبرؤك من العيوب لا يكفي، بما أن العيب خفي لابد أن تخبر المشتري به. أما القول الخامس والأخير قال، يجب على البائع أن يخبر المشتري بالعيب الخفي إن لم يتبرأ. يجب على البائع أن يخبر المشتري بالعيب الخفي إن لم يتبرأ، وإن تبرأ ففي تبرؤه كفاية على أي حال. هاي أقوال خمسة. وقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، إن المدار على عنوان الغش، المدار على عنوان الغش، أين يصدق عنوان الغش وأين لا يصدق؟ فإذا صدق عنوان الغش وجب الإعلام، وإن لم يصدق عنوان الغش فلا يجب الإعلام. وصل من الكلام الآن، نريد نبحث مسألة التبري، مسألة أن البائع يبيع ويتبرأ من العيوب. قال رحمه الله، ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الإعلام في مورده؟ كما عن المشهور، المشهور ماذا قالوا؟ وقلنا أقوال خمسة، واحد من ذني الأقوال الخمسة هو قول المشهور، وضحنا أمس الأقوال ولمن تنسب. المشهور ماذا قال؟ قال الإعلام الإعلام إن وجب، يعني إنسان يعلم وجوبا بعد التبري. شنو التبري؟ بعد التبري ما له وجه، لأنني أعلمتك بالعيب. وأما إذا لا أريد أن أعلمك بالعيب، ما أريد أعلمك بالعيب، فلا بد أن أتبرأ كي أتخلص من التبعات. فإما أن تعلم أيها البائع، إما أن تعلم المشتري بالعيب، وإما أن تتبرأ من العيب على مود تتخلص من التبعات. فيقول عندي سؤال، أنا ما لي علاقة بالمشهور، ليقل المشهور ما يشاء. أنا عندي سؤال، سؤالي كالتالي: ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الإعلام في مورد وجوب الإعلام كما عن المشهور أم لا؟ أنا تبرأت من العيوب، خلاص ما علي تبعات تكليفية، ما علي تبعات وضعية. لو أكو تبعات، قال فيه إشكال، يعني التبري من العيوب، التبري من العيوب يسقط وجوب الإعلام، فيه إشكال. قال منشأه، يعني منشأ الإشكال. أكو هنا عدة نسخ في الكتاب، النسخة المحققة والمطبوعة ذكرت منشأ ولم تذكر المنشأ الآخر، وقال منشأه أن لزوم الغش من جهة ظهور أطلاق العقد إلى آخره. لذلك في بعض النسخ التي اختارها السيد محمد جعفر الجزائري رحمه الله في شرحه على الخيارات، هدى الطالب في شرح المكاسب، يقول هكذا النسخة اللي هي عنده، يقول هكذا لازم تضيف، لازم تضيف منشأ أول والمنشأ الثاني. المنشأ الثاني مذكور بطبعتنا، المنشأ الأول ما مذكور، بس مذكور بما في بعض النسخ، منها هدى الطالب يذكر النسخة هكذا، العبارة هكذا تكون: فيه إشكال منشأه، يعني منشأ الإشكال، من دعوى صدق الغش ومن أن لزوم الغش إلى آخره. يعني أكو عبارة ساقطة وهي من دعوى صدق الغش ومن أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق إلى آخر العبارة. إذن بين كلمة منشأه وبين كلمة أن لزوم الغش أكو جملة، الجملة ما هي؟ من دعوى صدق الغش، جملة من دعوى صدق الغش. إذن ماذا يريد أن يقول؟ يقول عندي سؤال: أولم يذكر بعض الفقهاء أن وجوب الإعلام ثابت، يجب على البائع الذي يبيع عينا معيبة يجب عليه أن يخبر المشتري بأن هذه العين شبيهة معيبة. عندي سؤال: إذا تبرأ البائع من العيوب يسقط وجوب الإعلام؟ لو ما يسقط، سقوط الإعلام بالتبري من العيوب فيه إشكال. شنو وجه الإشكال؟ لما أجي أقول إشكال، كما لو قلت تردد، يعني يوجد ماذا؟ يوجد دليلان، دليل مثبت ودليل ينفي، فما هو وجه الإشكال؟ قال منشأه، يعني منشأ الإشكال، دعوى صدق الغش. هذا شو نعبر عنه؟ شو نعبر عنه؟ هذا شو نسميه؟ هذا منشأ، المنشأ الأول للإشكال. يعني لو كان، لاحظني، لو كان المبيع معيبا ولم وأردت أن أتخلص من تبعات المبيع المعيب، بمن أتخلص؟ أتبرأ منين؟ أتبرأ من العيوب. المنشئ الأول، هاي العبارة المفقودة بالنسخة، المنشئ الأول يقول هذا غش أيضا، هذا هم غش. أنا أدري الكتاب ممسوح، ممسوح أبي صفحتين، 30 صفحة، 50 صفحة، ممسوح، هذا عيب. وما أريد أقول لك الكتاب ممسوح بمسح، لأن بس أقول لك ما تشتري. فراويتك الكتاب، والكتاب جديد مجلد مذهب، قلت لك أبيعك الكتاب بس أنا بريء من العيوب. يقول أنت تقول لي أنا بريء من العيوب، وأنت تعلم أنه معيب بنقص. يقول هذا غش لو مو غش؟ يقول أنا أرى أن هذا غش. فإذا التبرأ من العيوب لا يرفع الغش. ما هو الذي يرفع الغش؟ أقول لي الكتاب معيب بكذا وكذا، رفع الغش بالإعلام. ولا يرفع الغش بمن؟ ولا يرفع الغش بالتبرئ من العيوب. واحد فكرة؟ لذلك هاي العبارة لازم تضيفوها، اللي صححها السيد الجزائري المروج في هدى الطالب، فقال منشأه من دعوى صدق الغش، يعني التبرؤ من العيوب مع وجود عيوب واقعية ولا تعلم بها غش، ومن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقيد في التزام البائع بالصحة، فإذا تبرأ من العيوب ارتفع الظهور. هذا المنشئ الثاني. المنشئ الثاني شو يريد يثبت؟ شو يريد يثبت المنشئ الثاني؟ يريد أن يقول اسمع، التبري من العيوب ليس غشا. تدري الغش شنو الغش؟ أن أبيعك المعيب دون إعلام ودون تبري، هذا الغش. كتاب معيب وأعلم بأنه معيب، أبيع لك الكتاب، لا أتبرأ من العيوب ولا أخبرك بعيب الكتاب، هذا غش، هذا غش. فأنت لما تجي تشتري من عندي، طبعا احنا ذكرنا هذا المعنى أكثر من مرة، لما أجي أنا أشتري، ما هو الدافع الذي يدفعني أن أشتري الأشياء منك أو من غيرك؟ أصالة السلامة. شنو يعني أصالة السلامة؟ يعني هناك شرط ضمني بأنني أشتري منك صحيحا. لما تبيع لي، تبيع لي صحيح، ولما أنطيك فلوس، أنطيك فلوس صحيحة مو مخشوشة. هاي اتفاقات عرفية موجودة بين الناس. فإذا اشتريت منك اعتمادا على أصالة السلامة، وأنت تعلم بأن المبيع معيب، وما أعلمتني وما تبرأت من العيوب، حينئذ، حينئذ ماذا؟ حينئذ يثبت الغش. أما لو أنني تمسكت بأصالة السلامة وأنت تبرأت من العيوب، فإن تبرؤك من العيوب يمنعني أن أتمسك بأصالة السلامة، وإنما تقول لي قد تبرأت من العيوب. لما أتبرأ من العيوب معناها أفحص زين، ترى أنا ما مسؤول، أفحص جيد، لا تعتمد على أصالة السلامة، لأن تبرؤي من العيوب ألغى لك الحصانة. حصانة من حقك ترجع لو تبين المبيع معيب. أقول لك لا، ما من حقك ترجع لو تبين المبيع معيب، لا يحق لك أن ترجع. ترجع إذا عندك حصانة، حصانتك تمسكا بأصالة السلامة. أما بعد ما تبرأت من العيوب ليس لك حصانة، فلا يحق لك الإرجاع. ما غشيتك، ما غشيتك. يعني إذا اعتبرنا من يتبرأ من العيوب قد غشيه. إذا التبرؤ من العيوب شنو صار؟ التبرؤ من العيوب ما نقيم، سواء تبرأت من العيوب أو لم أتبرأ من العيوب أنا غاشك. على أساس؟ كلا. إذا لم أتبرأ من العيوب وبعت لك المعيب غشيتك، أما إذا بعت لك المعيب وتبرأت من العيوب هذا مو غش. أنا قاعد أقول لك إني بريء من العيوب، افحص واشتر على مسؤوليتك، صح لو لا؟ الغش أمس، الغش أمس حكينا عن، شرحنا عن الغش بالمعنى اللغوي والغش بالمعنى ما أدري العرفي، فلا ترجعنا ورا شوي. أنا قاعد أتبرأ من العيوب، جاي أقول لك هذا بيع عيب وأنا قاعد أتبرأ من عده، أفحص واشتري، تشتري على لا لا مطلقا، أتبرأ من العيوب مطلقا، قلت لك أمس ذكرناه، أتبرأ من العيوب مطلقا، إني بريء من العيوب، أي عيب أنا بريء من عده. تريد تشتري على مسؤوليتك اشتري، ما تريد تشتري أنا ما غاصبك، عوفه، روح اشتري من غيري، أبي أي شيء، مو غش هذا. لا تشتري مني كأنا دازع ليك، أنا قاعد أبيع بهذا المعنى إني بريء من العيوب، اللي يريد يشتري يتحمل مسؤولية، أنا ما جابره. قال إن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة، فإذا تبرأ البائع من العيوب ارتفع الظهور. يا ظهور، أصالة السلامة، إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة، هذا كله ينتفي، لأن أنا قاعد أقول له بريء من العيوب. أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا، والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة. أو قد يقال بأن البائع لما تبرأ من العيوب وقدم المبيع المعيب إلى المشتري، والمشتري لا يعلم بالعيب بس يدري أنا تبرأت من العيوب، يقول فقد أعطيت إلى المشتري ما يكره، أعطيت إلى المشتري ما يكره. شلون؟ يقول التبري من العيوب شيء مجمل، هذا معنى عبارته. يعني أنا من أقولك إني بريء من العيوب، أنت تعرف العيوب شنو؟ حجمها، نوعها، سلبياتها، ما تعرف، بس لما أخبرك بالعيب شنو عبر عن الإخبار بالعيب؟ تفصيلي، تفصيلي. فإذا أخبر البائع المشتري بالعيب صار عند المشتري صورة تفصيلية، وإذا تبرأ البائع من العيب صار عند المشتري صورة إجمالية. قال والإجمال غش، أنت ما رفعت عنا الغشاوة لما تقول إني بريء من العيوب، ما افتهم شيء، ما قاعد يعرف اكو عيب لا ماكو عيب، ما قاعد يعرف حجم العيب، هذا العيب يأثر لو ما يأثر، قليل لو كثير، سلبي بنسبة العالية او سلبي بنسبة المنخفضة، ما يعرف. فانت اجملت وياه، عليكم السلام، بحيث انت شو تقول لي؟ اذا اشترى اعتمادا على البراءة من العيوب ثم تبين ان العيب ضخم كبير واسع سلبي، معناه لا يحق له أن يتكلم، يقول هذا نعتبره أيضا غش. لذلك قال أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا، لأن البائع يعرف العيب بس ما قال له شنو العيب، قال له إني بريء من العيوب، بدل ما يفصل أجمل، فقد انغش المشتري. التبري لا يرفع، التبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة. يعني من حق المشتري شي يقول؟ يقول كلا، هو تبرأ من العيوب إجمالا وهو يعلم بالعيوب تفصيلا. غشني، لو أعلمني ما عندي حصانة، ما أقدر أتمسك بأصالة الصحة، ولكنه لم يعلمني، أنطاني إجمال، وهذا الإجمال يخليني صاحب حصانة وأتمسك بأصالة الصحة، فمن حقي أفسخ إذا تبين العيب بحجم كبير. قال: فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. يعني شنو التغرير؟ تجهيل، يعني غرر بي، باع لي وقال إني بريء من العيوب وهو يعلم بوجود عيب تفصيلا، وقال إني بريء من العيوب إجمالا، يقول غرر بي. فإذا غرر بي، الشريعة لابد أن تقوم بحماية من؟ بحماية المغرر به. فأنا محمي، يعني شلون محمي؟ محمي يعني معناه عندي خيار، إيش؟ خيار الفسخ. فالتبري من العيوب إيش راح يصير؟ مع علم البايع بوجود عيب راح يصير لا يرفع الخيار، لا يرفع الخيار. قال: فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. إذن النتيجة إيش راح تصير؟ والأحوط الإعلام مطلقا. يقول وراء هاي النقاش راح يصير الاحتياط إيش يقتضي؟ الإعلام مطلقا. شنو يعني الإعلام مطلقا؟ سواء كان العيب ظاهري أو كان العيب خفي، تبرأ من العيوب أو لم يتبرأ من العيوب، نقول له إذا تعرف عيب تفصيلي أخبر، إذا تعرف عيب تفصيلي أخبر به المشتري كي تتخلص من جميع التبعات، لأن إخبارك بعيب المبيع يوضح الصورة على نحو التفصيل، ليس عليك تبعة لو أقدم المشتري واشترى. كما تقدم عن المبسوط للشيخ الطوسي رحمه الله. ثم إن المذكور في جامع المقاصد للمحقق الكركي والمسالك للشهيد الثاني وعن غيرهما من الفقهاء كما في الجواهر، قال: أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء. هاي مسألة ابتدائية، وهي مسألة أن البعض إذا أراد أن يبيعك لبنا يعني حليب يخلطه بالماء. فالسؤال المطروح: خلط اللبن بالماء وبيعه هل يوجب البطلان أو لا؟ يعني شنو بطلان؟ يعني هذا بيع فاسد باطل لم يتحقق به لا نقل ولا انتقال، لا المشتري ملك المثمن ولا البائع ملك الثمن، هذا معنى البطلان. أو لا، البيع صحيح ويحق للمشتري أن يفسخ، بيع صحيح ومن حق المشتري أن يفسخ، أيهما الصحيح؟ قال: ينبغي بطلان البيع في مثل شوب، خلط يعني شوب يعني خلط اللبن بالماء، لأن هاي ماكو كلمة لأن وضحها، هذا وجه البطلان، هذا وجه بطلان بيع الحليب إذا خلط بالماء. ليش يبطل البيع؟ قال: لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه والآخر مجهول. يعني شلون؟ أنا سألتك بكم تبيع لتر الحليب، أنت قلت جيد، انطيتك درهم، ايش اخذت؟ لتر حليب. فالثمن الدرهم وقع بأزاء لتر من الحليب، ولكن في الواقع هذا مو لتر حليب، هذا لتر بعضه حليب وبعضه ماء. ايش قد الحليب؟ لا نعلم. ايش قد الماء؟ لا نعلم. احتمال الحليب نصف لتر، الحليب الخالص احتمال نصف لتر، احتمال ثلثين اللتر، احتمال ثلاثة أرباع اللتر، ما ندري. أما الماء احتمال ربع، احتمال نصف، احتمال ثلث، لا نعلم. فأنا أعطيتك درهم مقابل لتر من الحليب، فالثمن معلوم. وبما أن الحليب مغشوش ومخلوط مع الماء، معناها أنت شبعت لي، بعت لي حليب غير معلوم الكمية، أنت خلطت بالماء، حتى أنت ما تعرف إيش قد الحليب، لأن عندك حليب هواية خلطته يا ماء وبديت توزن وتبيع، تكيل وتبيع. فدرهمي خالص، ثمني خالص، أما مثمنك ما معلوم إيش قد، بس نعلم قطعا أنه ليس لتر حليب، احتمال ثلاثة أرباع، احتمال ثلثان، احتمال نصف، من ذلك. فأصبح المثمن مجهول. فإذا كان المثمن مجهول، البيع صحيح لو باطل؟ البيع باطل، لأننا ذكرنا فيما سبق في باب شرائط العوضين، إذا تتذكرون في باب شرائط العوضين، من ضمن شرائط العوضين لا بد أن يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم. هنا المثمن معلوم أنه حليب، بس ما معلوم كم، جد نصف لتر، ثلثين لتر، ثلاثة أرباع لتر، لا نعلم. إذن المثمن مجهول غير معلوم، فالبيع باطل. فمن اشترى حليبا مغشوشا البيع باطل، الشراء باطل، بسبب أن المثمن مجهول الكمية. قال لأن، نكتب كلمة لأن، قلنا وجه بطلان البيع، لأن ما كان من غير الجنس، شنو ما كان من غير الجنس؟ الجنس يعني الحليب، أما من غير الجنس الماء، لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه. أنا شو أسوي بالماء؟ ما أريد أشتري ماء. والآخر مجهول، من هو الآخر؟ يعني الجنس، شنو الجنس؟ حليب، وكمية الحليب مجهولة. إذا شو صار النتيجة؟ الثمن معلوم والمثمن مجهول الكمية والمقدار، فالبيع فاسد، فالبيع باطل. إلا أن يقال، هاي ماكو إلا أن يقال، وضحها، اكتب وجه عدم البطلان، وجه عدم بطلان بيع الحليب المغشوش، وجه عدم بطلان بيع الحليب المغشوش. قال إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت الجملة معلومة. يقول جهالة الجزء، يعني الآن أنا ردت حليب، هو باعني حليب وماء، إيش قد نسبة الحليب إلى الماء؟ ما معلوم، بس المجموع إيش قد المجموع؟ لتر. المجموع إيش بيه؟ يعني مجموع الماء مع الحليب معلوم وهو لتر. يقول فإذا كان المجموع معلومان، هل مقدار يكفي في تصحيح أصل البيع؟ هل مقدار يكفي في تصحيح أصل البيع؟ قال إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت الجملة معلومة، يعني المجموع، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقيد. انتهى. هذا طبعا عبارة المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد، انتهت. يقول لا يبطل بيع الحليب المغشوش مع أن نسبة الحليب غير معلومة مجهولة، ونكتفي بمعرفة نسبة الجملة المجموع، مجموع الماء مع الحليب. ينظر، يقول نظير من؟ هذا قولي بعدم البطلان. نظير من؟ نظير من باع 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار، ثم علمنا أن البائع لا يملك المجموع، يملك بعض المئة ولا يملك المئة كاملة. زين تعال، ايش قد تملك انت من هاي المئة؟ تملك 10%، 30%، 70%؟ قال لا أعلم، ما أدري. أنا عندي حنطة وصديقي أو أخي عنده حنطة، لا أنا حاسبها ولا هو حاسبها، اختلطت وأنا بعتها كلها. المجموع 100 كيلو، أما إش قد إلي ما أدري. فالسؤال، هل البيع فاسد؟ يقول المحقق الكركي رحمه الله كلا، البيع ليس فاسدا، البيع صحيح فيما يملك، وهو خلينا نقول فضولي، يعني قابل للتصحيح وقابل علما لعدم الإجازة، فهو صحيح بلحاظ ما يملك البائع، وفضولي قد يصح وقد يرد بلحاظ ما يملك أخوه أو صديقه أو شريكه، مع أن مقدار المبيع مجهول بس مقدار الجملة معلوم وهو 100 كيلو. لأن إحنا نقدر فيما بعد أن نصحح المسألة، يصير صلح، يصير تراضي، يصير تنازل، هاي حل آخر. المهم شنو عندنا؟ المهم إذا باع زيد 100 كيلو من الحنطة إلى عمرو، ثم تبين أن زيدا يملك بعض الحنطة ولا يملك البعض الآخر، صح البيع فيما يملك مع أنه مجهول، ولا يصح البيع فيما لا يملك وهو مجهول أيضا. ليش يصح؟ لأن الجملة معلومة، 100 كيلو معلومة. يقول هذا كما فيما نحن فيه، فمن باعك لترا من الحليب المغشوش فالبيع صحيح، لأنه باعك لترا مع أن الحليب الخالص بلحاظ اللتر مجهول، ما معلوم الحليب الخالص إيش قد، نصف لتر، 3/4 لتر، 2/3 لتر، ما معلوم. بما أن الجملة معلومة فالبيع ماذا؟ فالبيع صحيح. نعم، من حق المشتري أن يفسخ. هسه من باب تبعض الصفقة، من باب آخر يفسخ، وإذا رجعت هذا الحليب المغشوش ما أريده، هاي الحنطة الخليطة بحنطة أخرى ما أريده، فمن حقه يفسخ. بس لا نقول ببطلان البيع من البداية، خلافا للقول الأول الذي قال بأن البيع باطل من الأساس. الآن أريد أشوف رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المسألة. قال أقول الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن، يعني الماء يستهلك في اللبن، يعني شنو؟ يعني الماء ما يبقى له وجود، يبقى الوجود لمن؟ لللبن، بس اللبن يصير خفيف، بس هو لبن. يعني احنا نقول هذا لبن وماء، شنقول على اللبن المغشوش؟ لبن، لأن الماء إذا وضع مع اللبن يصير عملية استهلاك، يعني غلبت اللبن على من؟ على حقيقة الماء. قال ولا يخرجه عن حقيقته، يعني ولا يخرج الماء، لا يخرج اللبن عن حقيقة من؟ عن حقيقة اللبن. يبقى اللبن هو اللي الصفات محيطة. قال كالملح الزائد في الخبز، يا ذا خلينا ملح هواية بالخبز بحيث ما ينوكل، هل يقال لهذا الخبز أنه ملح؟ لا، لأن الخبز استهلك الملح. قال فلا وجه للإشكال المذكور، يعني لا وجه لأن نستشكر ونقول أن البيع باطل، يقول لا، لا وجه للحكم ببطلان البيع. نعم، لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه، يعني عملية المزج سببت عيب في المجموع بس ماكو استهلاك، افتح قوس بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء، هذا يسمون الاستهلاك. يعني حطينا ماء فوق اللبن فوق الحليب بحيث صار الحليب ماء، يعني خرج عن كونه حليبا. حقيقة الحليب انتفت، يعني وصل الغش إلى مرحلة الاستهلاك، ووصل الغش إلى مرحلة الحيب، صار معيب بعد ما عنده قدرة أن تستعمل هذا الحليب في صناعة جبن أو في صناعة لبن رائب أو شيء من هذا القبيل، لأن وصل إلى مرحلة من الغش، وصل إلى مرحلة من الاستهلاك، صار معيبا. قال توجه ما ذكروه، يعني ما ذكروه منين؟ من الحكم بالبطلان في بعض الموارد. إذن الواقع شو يريد يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ يريد أن يقول أن بعض الغش يوجب بطلان البيع من الأساس فيما لو تحقق استهلاك وتحول الحقيقة إلى حقيقة أخرى وتحول الماهية إلى ماهية أخرى، وبعض الغش لا يوجب البطلان بل يوجب ماذا؟ الخيار. انتهى الكلام بلحاظ هذه المسألة، بقي الكلام في مسائل غد إذا شاء الله عز وجل، لا باكر الخميس سبت. أنا كل يوم